إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
لا يستطيع أن يصل إلى درجة التفويض إلا رجل ترقى في المنازل حتى وصل. يعني الإنسان لا يستطيع أن يفوض هكذا ضربة لازم، لا، ده الإيمان ده يعني بينمو مع المرء، كلما جاءه شيء من الوحي بادر إلى العمل به أو العمل ببعضه، لكن لا يخلي أبدا نصا يمر عليه إلا من عمل. الإيمان زي الطفل الصغير، الإيمان يزيد بالطاعات شيئا فشيئا لحد ما يصل الإنسان إلى قمة الإيمان إذا تم المعنى عنده. فالتفويض ده منزلة راقية جدا لا يصل إليها إلا أفراد من بني آدم، زي جريج العابد. ما هو جريج العابد برضو وصل لدرجة التفويض، ولذلك أنجاه الله عز وجل من مكر خصومه. وقصة جريج العابد في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: وكان رجل يقال له جريج، اتخذ صومعة وبعدين يتعبد فيها واعتزل الناس، فكانت أمه تشتاق إليه عايزة تشوفه، فتأتي من البلد وتقف تحت الصومعة وتقول: يا جريج كلمني أنا أمك. في حديث أبي رافع عن أبي هريرة عند مسلم قال أبو هريرة يصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصف صفة أم جريج وهي تنادي ابنها، إنه وضع إيه كفه على يعني فوق عينيه هكذا: يا جريج كلمني أنا أمك. فصادفت وهو يصلي فقال: ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، أختار مين يعني، أكلم أمي وأخرج من الصلاة ولا أكمل الصلاة؟ رجل زاهد وعابد وبتاع، مش ممكن يقدم حد على ربنا سبحانه وتعالى. اختار صلاته ولم يجب أمه. رجعت أمه إلى البلد، وبعدين في اليوم التالي برضو جت: يا جريج أجبني، كلمني يا جريج. صادفته ويصلي: ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، اختار صلاته على إجابة دعوة أمه. في اليوم الثالث جاءت أمه: يا جريج كلمني، يا جريج أجبني. صادفته ويصلي: أمي وصلاتي أمي وصلاتي، اختار صلاته. فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، اللي هم البغايا التي يتاجرن بأعراضهن، وفي الرواية الثانية حتى يرى وجوه المياميس. في رواية أبي رافع عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. بنو إسرائيل يعني قعدوا يتذكروا عبادة جريج، قاعدين في منتداته: يا أخي ما أصبره الرجل ده، قاعد وحابس نفسه الكلام ده. فامرأة بغية سمعتهم بتكلمه وإن جريج ده حاجة فوق قوي وما فيش حد يقدر يوصله، قالت: لو شئتم لأفتننه لكم. قالوا: قد شئنا. ذهبت المرأة البغي، تعرضت لجريج فأعرض عنها وكان يأوي إلى ظل هذه الصومعة راعي غنم، فأمكنت البغي نفسها من هذا الراعي فحملت، فلما وضعت سألوها: ابن من هذا؟ قالت: هذا ابن جريج. ذهبوا بالفؤوس والمساحي وقعدوا يكسروا الصومعة من أسفل. طبعا جريج كما ورد يعني في بعض الروايات أنه الصومعة كانت عبارة عن بناء وبعدين مرتفع، وفوق البناء المكان الذي يسكن فيه جريج، مكان لهاش سلالم ولا درج، إنما كان فيه حبل، إذا أراد جريج أن ينزل تدلى بالحبل فنزل، فإذا أراد أن يصعد برضو إيه صعد بالحبل وبعدين يأخذ الحبل وراه بحيث لا يستطيع أحد أن يصعد إليه. وما عليه كسروا بقى في الصومعة، جريج كان يصلي، فلما حصل تكسير جامد وأصواته بتاع نظر إليهم: ماذا تفعلون؟ انزل يا فاجر، انزل يا داعر، وسبوه سبا مقذعا. أي طيب على رسلكم، تدلى بالحبل ونزل. طبعا شتموه وأهانوه وكتفوه بقى من الخلف وأخذوه إلى الملك ليقيم عليه الحد، وهو بقى ماشي رايح بقى للملك. خرجت المدينة واصطفت على جانبي الطريق، ومن ضمن الجماعة الوقوف المومسات، فلما نظر إليهن تبسم، فقالوا: لما تبسمت؟ قال: أدركتني دعوة أمي، لأن أمه دعت عليه إيه؟ ألا يموت حتى يرى وجوه المياميس، أدركتني دعوة أمي. فلما ذهب إلى القصر الملك قال له الملك: ويحك يا جريج، كنا نظنك أعبدنا ففجرت بالمرأة. فقال: ايتوني بوضوء. الوضوء الماء يعني عشان يتوضأ. ايتوني بوضوء. فتوضأ ثم صلى ركعتين وقال: أين الغلام؟ جيء بالغلام في لفافة، لسه مولود امبارح، جيء بالغلام. فطعنه جريج في بطنه أو في خاصرته وقال له: يا غلام، من أبوك؟ فنطق الغلام وقال: الراعي. فأكبوا عليه يقبلونه ويعتذرون إليه وقالوا له: نبني لك صومعتك لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فقال: لا، أعيدوها طينا كما كانت. قل بالله عليك، لو أن رجلا جاء إلى جدار وطعن فيه بأصبعه وقال: يا جدار، من بناك؟ لقال الناس جن. أفي العادة أن ينطق ابن ليلة أو أن ينطق ابن شهر؟ أجرى هذا في العادة؟ أرأى ذلك جريج حتى يفعل مثل ما رأى؟ يعني حصلت في الدنيا دي مرة وجريج رأى هذا الذي جرى عشان يقلده؟ لا، فقد جريج دليل براءته، ليس معه دليل براءة، فلجأ إلى الركن الشديد الذي لجأ إليه لوط عليه السلام: لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا: يرحم الله أخي لوطا، قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى. يبقى جريج فقد الأسباب كلها، فوض وفعل شيئا لم تجري العادة به ولم يخيب الله عز وجل رجاءه فيه. قصص صدق الرجاء كثيرة. لهذا الغلام لما صعدوا به الجبل وفقد كل الأسباب ومعه العصبة أولو القوة سيطرحونه من على الجبل، لم يجد إلا الركن الشديد. قال رب اكفنيهم بما شئت. فكان الله عز وجل عند رجائه، لأن هذا الرجاء سبقه صدق، وأهل التحقيق من العلماء يقولون لا يصح الرجاء إلا مع العمل، لا يصح الرجاء إلا مع العمل. يعني أتذكر الآن قصة أخرى وهي في صحيح البخاري، رواها الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال صاحب المال للذي يريد أن يأخذ المال قرضا: ائتني بشهيد، يعني يشهد أنك أخذت مني مالا، يعني ضامن يعني. فقال له الرجل: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال له: صدقت. وأعطاه 1000 دينار. الرجل أخذ 1000 دينار، انطلق يتاجر بها في البحر، وبعدين اتفق الرجلان على موعد للوفاء بقضاء الدين. في الموعد المعلوم، وكان بين الدائن والمدين بحر، لا يستطيع أن يصل المدين إلى الدائن إلا إذا ركب مركبا. في هذا اليوم هبت ريح عاصف، توقفت حركة الملاحة، السفن مفيش سفن، الرجل صاحب المال والدائن على الشاطئ الآخر ينتظر على حسب الموعد، الرجل المدين على الشاطئ المقابل معاه الفلوس، معاه المال، ولكن لا يجد مركبا. انتظر طويلا، برضو لسه الريح العاصفة ولسه حركة الايه الملاحة متوقفة. فالرجل المدين فقد الأسباب كلها، ليس هناك سبب يستطيع من خلاله أن يوصل هذا المال إلى صاحبه في الموعد المعلوم حتى لا يخلف. طرأت على ذهنه فكرة، الفكرة دي انه اتى بخشبة نقرها، مع كان معاه شاكوش او قدوم، نقرها وبعدين كتب كتابا منه الى صاحبه، قال له: اما بعد فاني عجزت ان اجد مركبا، وهذا ماله. لف الفلوس كويس، حطها في النقرة اللي عملها دي، ثم زجج عليها مسمر، جاب خشبة ومسمر على الايه على السرة دي، وبعدين نظر الى السماء وقال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا، فاوصل هذا الدين الى صاحبه، ورمى بالخشبات في البحر. طبعا دي مش اسباب، لان ايه خشبة يعني في وسط امواج عاتية تبلعها الأمواج، لكن الرجل تصرف تصرفا إيمانيا، فوض بعدما فقد السبب. رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. الرجل الدائن على الشاطئ الآخر، في بعض الروايات أنه كان يسأل كل من يرى: أرأيتم فلانا؟ يقولوا: شفناه بيتاجر في البحر. قال: تاجر في البحر ولم يأت في الموعد الذي اتفقنا عليه؟ فنظر إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا، يعني زي ما احنا بنقول كده عليه العوض، راحت علي الفلوس، الرجل خدعني بك، بقول له هات شهيد، قال كفى بالله شهيد، ائتني بوكيل، كفى بالله وكيل، صدقته وأعطيته المال بشهادتك ووكالتك، ومع ذلك ما جابش الفلوس. وهو بقى الأفكار بقى مستغرقة، وإنه كان علي الفلوس ونصب علي والكلام ده، إذا به يجد خشبة تتأرجح أمامه على ظاهر الماء ولا تتحرك، يعني الموج ما خدهاش وبلعها، كما قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال طيب أخذ الخشبة دي أستدفئ بها أنا وعيالي، حيبقى يعني لا فلوس ولا أي حاجة، أهي خشبة ناخدها نكسرها بقى ونولع فيها ونتدفى بها. خد الخشبة ورجع إلى بيته وهو كاسف البال، وهو كاسف البال، جاب شاكوش أو قدوم نقرها عشان يكسرها بقى عشان إيه يتدفى بيها، فإذا بصرة تنزل من هذه الخشبة، فتح الصرة لقى جواها جواب كتاب، وجد كتابا، قرأ الكتاب، وإذا من فلان أنا عجزت أن أصل إليك وقد استودعت ربي هذه الوديعة، خلاص الرجل بقى الذي ساء ظنه بصاحبه عرف بقى أن الرجل كان معذورا وأنه ما لم يقصر كل ده، والرجل المدين يبحث عن مركب، ما هو طبعا الحقوق لا تؤدى هكذا، أنت خدت مني 1000 دينار ترجعهم لي يدا بيد، ما فيش حاجة اسمها رميت لك 1000 دينار في البحر ولا بعتهم على الحمام الزاجل ولا الكلام ده، لا، هو مدين 1000 دينار لابد أن تصل عدا ونقدا إلى صاحبها. لكن الموقف الأول الرجل تصرف تصرفا إيمانيا بأن الكون كله لله تبارك وتعالى وهو المتصرف فيه جميعا وأنا جعلته كفيلا ووكيلا، يبقى برضه حيكون وكيل وكفيل على المال. الرجل عمال برضو يدور على مركب، وجد في الآخر مركبا، خلاص الأمواج هدأت والعاصفة انتهت، أخذ 1000 دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه، دخل عليه فقال له إني لم أجد مركبا قبل هذا، معلش اللي أخرني عنك وأخلفت موعدي معك، أنني لم أجد مركبا قبل هذا، هذا أول مركب يمخر عباب الماء، وما جابلوش سيرة مطلقا عن 1000 دينار التي رماها في البحر. فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال أقول لك هذا أول مركب، ما قالوش أرسلت لك خشبة وجعلت الله كفيلا ووكيلا، دي مسائل إيمانية، الرجل تصرف تصرفا أملاه عليه الإيمان وخلاص. فقال له هل أرسلت إلي شيئا؟ قال أقول لك هذا أول مركب أجده. فقال له الرجل ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك تبارك وتعالى. قال أبو هريرة كما في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة فلقد رأيتنا، وعند ابن حبان وغيره يعني، فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أكثر إيمانا من الآخر، الذي استودع الله الخشبة ورمى بها في البحر ولم يخبر صاحبه بذلك، أم الذي لم يكتم هذه 1000 دينار، أيهما آمن من صاحبه؟ يقول أبو هريرة فلقد رأيتنا نتمارى وتتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، أهو ده رجل فقد الأسباب كلها فلجأ إلى التفويض. يبقى إذن صدق الرجاء في الله تبارك وتعالى لابد أن يكون متقدما على التفويض. ده المعنى الأول في قول الغلام رب اكفنيهم بما شئت. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه هو أن المرء لا يستطيع أن يصل إلى الله بسلام إلا إذا حقق ثلاثة أشياء مجتمعة. يعني ما ينفعش واحدة، ما ينفعش اتنين من التلاتة ولا واحدة، بل لابد أن تجتمع هذه الثلاثة جميعا. وقد وردت هذه الثلاثة في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. دي المقامات الثلاثة، مقامات أهل الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى أولئك أي الذين تعبدونهم من دوني، أولئك الذين تعبدونهم من دوني، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني أنتم تعبدونهم من دوني وهم يتقربون إلي بطاعتي، زي الذين يعبدون المسيح عليه السلام. المسيح يتقرب إلى الله بطاعة ربه وهم يعبدون المسيح. أو عزير يعبد الله تبارك وتعالى يتقرب إليه بطاعته، واليهود يعبدون عزيرا من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين تدعونهم من دوني يتقربون إلي بطاعتي، والوسيلة التي اتخذها هؤلاء هي المحبة. خلاص، أيهم أقرب ويرجون رحمته أدي الرجاء، ويخافون عذابه أدي الخوف. يبقى مقامات الإيمان الثلاثة محبة ورجاء وخوف. الثلاثة دول نمثلهم بطائر، فالمحبة هي الرأس، والجناحان جناح خوف وجناح رجاء. فإذا صحت الثلاثة كان الطائر جيد الطيران، وإذا قطعت الرأس مات، وإذا كسر أحد الجناحين كان هذا الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، فلا يصح طيرانه إلا إذا صحت هذه الثلاثة. المحبة رأسه، والمحبة هي أصل كل شيء. محبة أصل كل شيء، ولا يستطيع المرء أن يصل إلا إذا صدقت محبته. فبالمحبة يسهل الأمر وإن كان صعبا، كما قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وترجم سمنون المحب هذا المعنى في قوله ولو قيل طأ في النار، حط رجلك في النار يعني، ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. فيسهل عليه أن يفعل الشيء العظيم المر بالمحبة، والمحبة مانعة أن يتلقى المرء أوامره إلا ممن يحب. وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لمطيع. أصم إذا نوديت باسمي يعني إذا تعارض حظ نفسي مع الأمر لا أصغي لحظ نفسي. أصم إذا نوديت باسمي، ولكن إذا قيل لي يا عبدها أسمع، إذا قيل لي يا عبد الله أسمع. يبقى إذا تعارض حظ النفس مع الأمر فأهل المحبة يقدمون الأمر على حظ النفس. فإذا فعل ذلك ولا يزال يترقى ذاق، وليس من ذاق وعايا كمن سمع، ولا يصل المرء إلى درجة الذوق إلا إذا كان عاملا بالنصوص، كما أقول درب نفسك دائما. أحيانا الإنسان مثلا يقرأ في تراجم بعض الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين حكايات مبهرة، يحاول يقلد يعني، يقول لك أنا خلاص النهاردة هعمل زي فلان، يحاول يعمل زي فلان، وإذا به تنفسخ عزيمته. طب لماذا انفسخت العزيمة؟ أنا قرأت معهم سخنت، لبست الدور، خلاص قيام الليل نوى أقوم النهاردة، أقوم الليل ما فيش ركعتين أربع ركعات خلاص ظهرك بينشر عليك مش عارف تقف الكلام ده. وإذا أنت بتقرأ سيرة إمام كان يقرأ يصلي حتى الصبح، حاولت تنفذ زيه انفسخ عزمك. ما هو الفرق؟ ما الذي صبر هذا وأنت لم تستطع الصبر؟ أن هذا جعل الدين حياة، تدين بالنصوص، والنصوص بحمد الله تبارك وتعالى تشمل كل حاجات العباد، لا توجد أبدا نازلة تنزل بالعبد إلا وفي كتاب الله جل ثناؤه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حل وحكم، علمه من علمه وجهله من جهله. فدول كان الدين عندهم زي النفس، كما يتنفس كان يتدين. احنا بقى الدين عندنا مناسبات، الانسان مهمل بيهمل جانب النصوص، لا ينفذ النص الا اذا احتاج النص، فلم يدرب على العمل، عشان كده بتبقى المسألة ايه؟ بتبقى المسألة الثقيلة على الانسان، بخلاف ما اذا ايه؟ كما قلت تدين بفعل هذا. فالانسان بقى اذا ذاق النصوص وعرفها يبقى عبادته مختلفة خالص. فإذا ذاق عرف، كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي اللفظ الثاني ذاق حلاوة الإيمان، يبقى الإيمان له حلاوة، لا يشعر بهذه الحلاوة إلا القلب. فإذا الإنسان بقى ترقى في درجة المحبة وصل إلى هذا الذوق، استطعم بقى الحياة. الحياة بلا إيمان صفر، لا قيمة لها، مشقة وكبد. الحياة بلا إيمان، شوف بيقول لك إيه بقى، الذي ذاق وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. كنت عارف القصة دي بالوصف بس، لكن لما تلاقينا وعاينت حسنها، لما مارست النصوص وتذوقتها، علمت أنني في المقام الأول كنت ألعب. كان علما نظريا لم يكن علما عمليا. محبة، المحبة يخف بها كل شيء، ولا يشعر المرء أبدا بضيق ولا ضنك مع المحبة. يبقى احنا عايزين نصل بقى بسلام، ونصل إلى درجة التفويض التي وصل إليها هذا الغلام الذي فقد الأسباب كلها، فقال رب اكفنيهم بما شئت، فكان الله عز وجل عند رجائه. يبقى عندنا المحبة، دي هي الأساس، ويرجون رحمته، ده الجناح بتاع الرجاء، ويخافون عذابه، ده جناح الخوف. أما الخوف فهو صوت مزعج، صوت زي العصا، سنضرب. الخوف صوت مزعج له حرارة، لو ظل المرء على هذه الحرارة يأس وقنط، فيدخل الرجاء يبرد حرارة الخوف. عشان كده الذي يعبد الله بالرجاء تصيبه الغفلة والغرور، ويدخل على التمني. ما هو الفرق بين الرجاء والتمني إيه؟ أن أهل العلم أجمعوا أن الرجاء لا يصح إلا بعمل، أما أهل الغرور والتمني فهم يتمنون الوصول إلى الدرجات العليا بغير عمل. وكما قال الحسن البصري رحمه الله، وبعض الناس يجعله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح، باطل، لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس الإيمان بالتمني أو التحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يبقى إذن أنا عندي رجاء لا يكون إلا بعمل، غرور يتمنى ولا يعمل. إحنا الغرور ده خلاص هنركنه على جنب لأنه مش موضوعنا، موضوعنا الآن هو الرجاء. يبقى نعمل جملة كده نتحرك من خلالها، نقول كل خائف راج، وكل راج طامع. خلاص الجملة دي، كل خائف راج، وكل راج طامع. يبقى الرجاء عندنا رجاء المحمود على منزلتين على حسب التصنيفة، تصنيفة العباد. العباد يصنفون طائع وعاصي، فالطائع يفعل الشيء يرجو ثواب ربه، والخائف يتوب إلى الله ويرجو قبول توبته. يبقى المحسن الطائع راج، والعاصي التائب راج ومع كل واحد بضاعة. المحسن المطيع معه إحسانه وطاعته، وهذا أقوى ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهي الطاعة، أن يطيع الله عز وجل. التائب الذنب يلاحقه، برضو الذنب ده صوت مزعج لا يرى علة في عمله، عمل ايه؟ كل ما يعمل عمل يدخل الذنب قدامه فيتصور أنه سيهلك. ايه اللي بيخليه يشتغل؟ الرجاء. تعرف لو يأس، لو يأس العبد ينفجر، لو كان الخوف فقط هو الذي يسيره دخل في مرحلة القنوط واليأس. ليه؟ لأن المرء إذا سمع مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من يا ترى يتصور في نفسه أن يكون أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا أحد، ولا يحلم إنسان أن يصل إلى هذا المنزل أبدا. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل الجنة بعمله، إنما يدخل برحمة الله. يبقى أنت بقى اغسل إيدك، لأن لسه بيسألني بعض الناس النهاردة إن هو يائس من كتر ما يعمل العمل لله وبعدين نفسه تقول له مش كفاية، يزيد في العمل يقول له هو أنت عملت حاجة؟ حتى كاد أن يصل إلى مرحلة اليأس لأنه ما يقدرش يعمل أكثر من كده. ما هو ده برضو من تحبيط الشيطان. الشيطان بيلبس لكل إنسان لبوس، يصلي يقول له هي دي صلاة؟ هو أنت على الصلاة ده هتوصل بيها؟ لا، ما أنتش واصل بيها طبعا. يزود، كل ما يجي يزود مش عارف، ما عندوش طاقة أنه يزود. خلاص وصل إلى هذا وأقنعه أو نفث في روعه أنه لن يقبل هذا العمل، أنه عمل شائه وتافه. طيب العبد يعمل أكثر من كده، يصل إلى درجة الإحباط. إيه بقى اللي بيديله نفس وخليه يتحرك؟ الرجاء أن الله عز وجل سيقبل هذا العمل إذا بذل الإنسان وسعه. إن الرجاء يبرد حرارة الخوف. يبقى الإنسان العاقل الذي أبصر طريقه خلفه صوت مزعج وهو الإيه؟ وهو الخوف. لو ظل هذا الصوت يزعجه دائما ممكن يدخل على مرحلة الكفر، فيبرد حرارة هذا الخوف بالرجاء، وأن الله تبارك وتعالى غني عن عمل العاملين، لكنه يختبر المرأة أيسمع ويطيع أم لا. وقد وعدنا الله عز وجل ألا يكلفنا شططا من أمرنا ولا يوقعنا في حرج، فقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز من قائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا القليل إذا كان بصدق، يعني المحبة معه، إذا كان بصدق المحبة معه ودام صاحبه عليه قبله الله عز وجل، أو قمن أن يقبل، كان جديرا أن يقبل إذا كان على الشرائط المذكورة في النصوص. قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني في بعض الناس مثلا متعود يصلي كل يوم 8 ركعات في قيام الليل ويوتر بثلاث، يبقى دي 11 ركعة. بيجي يوم تعبان فيقوم يصلي ركعتين فقط، والركعتين كل هو متعود ان كل ركعة تاخد لها مثلا ربع او تاخد لها ربعين،
مثلا.
لا، أنا بقول له بقى حافظ على العدد، أنت 8 ركعات خليهم 8 ركعات زي ما هم، وقصر في القراءة، بدل ما تقرأ في ركعتين 4/4 وإنك أنت مش قادر تواصل، أو تقرأ 40 مش قادر تواصل لحد 8 ركعات أو 11 ركعة بسبب أنك أنت مرهق وأنك أنت متعب والكلام ده، الربعين اللي أنت قرأتهم في الركعتين قسمهم على 8 ركعات. يبقى أنا بقى إيه؟ أتحكم في طول القراءة وفي قصرها، وأحافظ على العدد، على عدد الركعات. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أنت مش عارف توصل إلى هذه الدرجة، ابتدي درب نفسك. ناخد ركعتين الأول ونتأنى فيهما، ونثبت الركعتين دول لحد ما يبقوا سجية عندك، طالما أن أنت ليس لك عزم وعزمك يسوخ وينزل بك الأرض، يبقى ناخد ركعتين وبعدين نثبت على الركعتين. إذا صارت سجية نجيب كمان ركعتين ونثبت الأربعة، وهكذا لا يزال المرء، لا يزال المرء يترقى حتى يصل إلى هذه الدرجة من الاستدامة على العمل. يبقى أدومه وإن قل، تثبت الركعات وتخفف في الإيه؟ وتخفف في القراءة. الرجاء طبعا، مسألة الخوف والرجاء هذه مسألة جديرة بأن نفرد لها حلقة كاملة، وهذا ما سأفعله إن شاء الله تبارك وتعالى معكم في هذا البرنامج. ليه؟ لأن وصول الغلام إلى هذه الدرجة أن يدعو الله عز وجل فيجد الله عز وجل عند رجائه، هذا كما قلت كعب عالي جدا في الرجاء. كيف وصل يعني الغلام إلى مثل هذا، أو كيف وصل جريج إلى مثل هذا، دي طبعا لها ضوابط ولها حكايات كثيرة. إن شاء الله نجعل الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عن منزلة المحبة وعن منزلة الخوف والرجاء، حتى يستقيم سير المرء إلى ربه تبارك وتعالى لعله يبلغ المنزلة في أمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.